عمرو أنا كمثير أنتون.
يرى مراقبون أن الفرصة باتت مناسبة لدخول الجماعات الإسلامية السلطة في مصر وتونس، أما ما تحاوله هذه الجماعات في الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا فهو إثبات وجود، غير أن ما تعيشه هذه الجماعات من تعددية قد تصل حد التناقض قد يعقد هذا المسار ويساهم في رفع درجة الخوف من مآلات هذا التغيير. ففي مصر تنقسم التيارات الإسلامية إلى ثلاث مجموعات رئيسة، هي الإخوان المسلمون والتيار السلفي والتيار الصوفي، وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين التيار الأكثر تنظيما بين الحركات الإسلامية، ويحاول تقديم رؤيته السياسية من خلال حزب الحرية والعدالة قيد التأسيس، وهو معرض للانقسام بعد تهديد من يطلقون على أنفسهم شباب الإخوان بالانشقاق إذا لم يحصل تطوير جدي داخل التيار. والمنافس الأكبر للإخوان في مصر تنظيم الجماعة الصوفية الذي يعتبر الأقدم والأكبر ومقربا من رئاسة الأزهر. أما الجماعة السلفية فتنقسم إلى ثلاثة تيارات، هي التيار السلفي المتشدد الواسع الانتشار والمؤثر، وهو صاحب نظرية غزوة الصناديق في الاستفتاء الذي شهدته مصر على التعديلات الدستورية، إضافة إلى التيار السلفي الجهادي والتيار السلفي الجماعة الإسلامية. في تونس لا يختلف الوضع كثيرا عن مصر، إذ أن حركة النهضة الإسلامية لا تخفي طموحاتها ومساعيها السلطوية، إلا أنها لا تعتبر الفاعل الأساس داخل الإسلاميين التونسيين، فهي تتقاسم النفوذ مع جماعة السلفيين المؤثرين على رغم قلتهم إلى جانب التيار الصوفي الذي يعتبر امتدادا للتيار المصري الصوفي. أما التحرك الأخير الذي قامت به الجماعة السلفية الأردنية في مدينة الزرقاء فقد أعاد ترتيب الأولويات لدى السلطة وجماعة الإخوان المسلمين وجبهة العمل الإسلامي التابعة لها بتياريها الحمائم والوسط، وما تمثله هاتان الجماعتان من امتداد داخل الساحة الفلسطينية من خلال حماس والسلفيين. ولعل الساحتين الأكثر غموضا في المنطقة هما الساحتان اللبنانية والسورية، فإذا ما كان من السهل الحديث عن وجود تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة الصوفية في سوريا، إلا أن حجم تأثيرهما يبقى غير واضح المعالم، ما يجعل من الساحة اللبنانية المكان الأكثر تعبيرا عما يمكن أن تشهده سوريا مع الإسلاميين، خصوصا وأن لبنان يعتبر مسرحا لمختلف التيارات الإسلامية من أقصى التطرف كالسلفيين والتكفيريين إلى الاعتدال كالجماعة الإسلامية. حسن فحص، العربية.
وللحديث في هذا الموضوع معنا من القاهرة الكاتب والباحث في العلم السياسي والاجتماعي الدكتور عمار علي حسن. ومن الرياض ينضم إلينا خالد المشوح المشرف العام على مركز الدين والسياسة للدراسات. ومن عمان ينضم إلينا الدكتور محمد أبو رمان الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية. أهلا بكم جميعا. وقبل أن نبدأ، يعني أنا أعلم أن هذا الموضوع يحتاج إلى أكثر من حلقة بالتأكيد، وأن الدخول في تفاصيله المعقدة والمتشابكة قد يحتاج إلى المزيد من الوقت، لكن نحاول أن على الأقل في هذه الحلقة أن نضع أنفسنا في صورة عامة عما يمكن أن يحدث. وأبدأ مع ضيفي من القاهرة الدكتور عمار علي حسن. دكتور عمار، أولا تأثيرات ما حصل في من ثورات في العالم العربي وبالذات الثورات التي نجحت حتى الآن في تونس وفي مصر على الحركات الإسلامية، ونتحدث عن مصر، كيف ترى؟ هل انعكس داخليا على هذه الحركات؟
مبدئيا يعني هذه الحركات كانت تعاني قبل الثورة من تضييق شديد سواء على أفكارها أو على ممارساتها السياسية. هذه الحركات سواء الإخوان المسلمين أم التيار السلفي وغيره لا تعرف في أدبياتها لفظ الثورة على الإطلاق، إنما هي تنظر إلى الثورة باعتبارها خروجا على ولي الأمر أو الحاكم، هذا عند التيار السلفي. جماعة الإخوان المسلمين تؤمن بالإصلاح المتدرج والمرور بمرحلة صبر حتى تصل إلى التمكن الاجتماعي ومن ثم التمكن السياسي، ومن ثم لم يكن في تخطيط ولا في حسبان هذه الحركات فكرة الثورة على الإطلاق، بل إن بعض هذه الحركات لا يؤمن إيمانا جازما بإمكانية شعب ما على أن يتحرك وعلى أن يمتلك القوة الدافعة التي تزيح الظلم وتزيح البطش والقهر والفقر وتصل بالشعب إلى السلطة. حين قامت ثورة 25 يناير دخلت هذه الحركات على الخط في اليوم الرابع للثورة على وجه التحديد. ربما شاركت كأفراد لكن كتنظيمات لم تشارك إلا في اليوم الرابع. أمدت الثورة المصرية من روحها التنظيمية ومن قدرتها على الحشد والتعبئة، لكنها لم تكن هي الداعي لهذه الثورة ولم تكن تمثل الجسم الرئيسي لها على الإطلاق، لكنها لأنها الأكثر تنظيما قبل الثورة ربما هي الأقوى مصارعة إلى محاولة جني ثمار تلك الثورة
بعد الثورة. سيد خالد المشوح ضيفي من الرياض، الآن دعنا نميز ما بين التيارات الإسلامية. الإخوان المسلمون أصبح يعني مفهوم، حتى المسيحيين يتعاطون مع الاسم الإخوان المسلمون على أنهم ربما الأكثر اعتدالا في التيارات الإسلامية. هل هذا يعني هل هذه الرؤية ممكن أن تكون صحيحة بمجملها، أم أنه يمكن أن يكون هناك من التيار السلفي من هم أيضا أكثر اعتدالا حتى من الإخوان المسلمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الحركات الإسلامية بينها تمايز وفرق فيما بينها، وما يتعلق بالاعتدال والانفتاح أكثر ما بين السلفية وما بين الإخوان المسلمين، اتضح للمراقب أن الإخوان المسلمين ربما يكونون أكثر انفتاحا من الجوانب السلوكية والاجتماعية من السلفية، لكن ربما هناك أيضا جوانب أخرى غائبة لدى السلفية ربما يكون أكثر انفتاحا فيها. من الملاحظ أن السلفية اتضحت معالم الفرق بين تيارات السلفية نفسها بعد هذه الثورات العربية، من سلفية جهادية إلى سلفية علمية بحتة إلى سلفية بدأت تأخذ الطابع الحركي، وهو ما واضح جليا الآن في مصر بشكل واضح جدا من خلال دخول حركات جديدة كانت لا تؤمن بصناديق الاقتراع وكانت لا تؤمن بالانتخابات وترق أنها أنظمة كفرية، والآن وجدنا أنها أمام واقع يجب أن تعيد قراءة الأحداث فيها، وهو ما رأيناه في سلفية الإسكندرية التي كانت تحرم العام الماضي مسألة الدخول بالانتخابات، واليوم هي تؤسس لوجود حزب جديد للدخول في الانتخابات. الحركات السلفية أمامها معضلة كبيرة من حيث قراءة الواقع المعاصر، هي تفتقر إلى هذه الرؤية، تفتقر إلى الرؤية الحركية، إلى الرؤية السياسية، إلى الرؤية هذه الجوانب غائبة عن الفكر السلفي بشكل عام. هذه الثورات فتحت آفاق جديدة على هذا الفكر، وهو سر هذا التحرك الواضح والكبير للحركات السلفية في الأردن وفي مصر وفي دول أخرى، قد نرى في اليمن أيضا في الفترة المقبلة تحرك كبير لهذا الجانب. يبقى أن الرؤية تجاه الآخر من التيار السلفي لا تزال رؤية غير واضحة المعالم بشكل كبير، ربما تفاجئنا بأنها تكون أكثر ممرونة من الإخوان، ربما تفاجئنا أنها تكون أكثر تشددا، لأن كما ذكرت أنها لا يوجد لديها قراءة محددة
للواقع المعاصر. طيب.
كانت آراء موجودة في للواقع المعاصر.
رح نرجع يا دكتور خالد.
والآن لديهم ثورة على الواقع الجديد.
سنعود للحديث بتفصيل أكثر عن بعض النقاط التي ذكرتها حضرتك. أنتقل للدكتور محمد أبو رمان ضيفي من عمان. دكتور محمد أهلا بك معنا، ودعنا نقيس على ما حصل في الأردن في مدينة الزرقاء في الأسبوع الماضي. هناك في كل المقابلات التي أجريت لاحقا لهذه الحركة التي شاهدناها جميعا على شاشات التلفزيون والاعتداء على رجال الأمن في الأردن، خرج عدد كبير من السلفيين المهمين الذين يعتبروا من رموز السلفية في الأردن، وتحدثوا بأنهم ليسوا مسؤولون وأنهم يتبرؤون مما حصل في الزرقاء. إذن هنا نتحدث عن أكثر من تيار سلفي موجودين في الأردن. هل السلطات تتعامل معهم بشكل مختلف أم أنها تتعامل مع الجميع، مع المناظرين والذين يحملون الأسلحة البيضاء والذين ربما يستخدمون لاحقا، وهذا في تخوف حقيقي حقيقة من هذا الأمر، أسلحة حقيقية للوصول إلى ما يريدونه، وهو في نهاية المطاف يكون السلطة؟
هذا صحيح بالضرورة، لابد من التمييز بين الحركات الإسلامية وخارطة الحركات الإسلامية، ولا يمكن وضعها جميعا في جعبة واحدة. هنالك تباينات كبيرة جدا على مستوى الخطاب الديني، وتباينات أيضا على مستوى الخطاب السياسي. الفرق بين السلفيين وجماعة الإخوان المسلمين أننا مع جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب المنبثقة عنها نتعامل مع مؤسسات وأحزاب وحركات تعمل فوق السطح وتعلن خطابها السياسي وتعلن مواقفها ابتداء وضمن اللعبة السياسية، وبالتالي جزء كبير من الحراك الداخلي لدى هذه الحركة سواء في الأردن وغير الأردن مكشوف.
هون بنحكي عن الإخوان المسلمين.
بالضبط، السلفيين ليسوا يعني منتظمين بأحزاب سياسية إلى الآن، أغلبهم مجموعات وجماعات متباينة في آرائها ومواقفها، والسلطات تتعامل مع كل جماعة ومع كل تيار وفقا لموقف هذا التيار من الحكومات ومقولاته السياسية التي يتبناها من اللعبة السياسية. في الأردن كما هي الحال في مصر ودول الخليج العربي والمغرب هنالك تفريعات سلفية كثيرة، لكن عموما يمكن التمييز بين ثلاث تيارات سلفية واضحة المعالم بشكل كبير. داخل هذه التيارات يمكن الحديث عن تفريعات أخرى. التيار التقليدي المحافظ الذي تصدر رموزه في الأردن بالفعل لإدانة ما حدث في الزرقاء وللبراءة من الجماعة الجهادية، هذا التيار التقليدي هو تاريخيا وعموما في الأردن وغير الأردن يمتاز بعلاقة جيدة مع السلطات، يقدم فتاوى في خدمة السلطات السياسية، مقولاته السياسية تقوم على طاعة ولي الأمر ونقد المعارضة السياسية وعلى الالتزام بخط الدولة، وعموما يعلن عدم قبوله بالحزب السياسي وعدم دخوله معمعة العمل السياسي، لكن هو يدخل السياسة من الشباك وليس من باب، من خلال علاقة ودية وقنوات خلفية مع الحكومات والسلطات. في المقابل السلفية الجهادية تعلن عدم قبولها باللعبة السياسية، هذا صحيح، ولكن بناء على تكفير الحكومات وتكفير الأنظمة والدساتير والإيمان بالعمل السري والعمل المسلح. إذا أسقطنا هذا الوضع تحديدا على الحالة الأردنية، ما حدث في الزرقاء أن السلفيين الجهاديين تحركوا للتعبير عن مطالبهم وللتعبير عن الأيديولوجيا التي يتبنونها، وبمناسبة هذه يعني محاولات جديدة وتحاول التمازج مع الأجواء السياسية في المنطقة والبلاد. في عندما وقع ما وقع قام السلفيون التقليديون ورموزهم بإدانة ما حدث وإعلان أن هؤلاء لا ينتمون إلى السلفية. هنالك إذن صراع على المظلة السلفية، هنالك محاولة كل تيار سلفي القول أنني أنا الذي أمثل السلفية والتيار الآخر لا يمثل السلفية في أغلب الدول العربية. رقم 2 وأختم بهذه المداخلة الأولى، إنه بلا شك ما حدث من ثورات ليس فقط في مصر وتونس بل الأجواء السياسية الجديدة في العالم العربي، هذه تخلق أجواء تخلق لحظة تاريخية مختلفة عن اللحظة السابقة، وبالتالي سندخل نحن في غربلة المقولات السياسية وغربلة الأفكار السياسية، ليس فقط لدى السلفية حتى لدى الإخوان المسلمين، إن جزء كبير من الخطاب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين تشكل مع الدولة القطرية، مع حالة القمع السياسي، مع حالة التضييق على الحريات، وكذلك السلفية تشكلت مع تلك الدولة. الآن نحن أمام ظروف سياسية مختلفة، لحظة تاريخية مختلفة، بالتالي نحن أمام امتحان مقولات المرحلة السابقة.
نقطة مهمة يا دكتور محمد سأسأل عنها الدكتور عمار علي حسن، ودعنا نتحدث عن مصر. مثلا في الأردن كان معروف جبهة العمل الإسلامي حزب معترف فيه ويشارك بالعمل السياسي حيثما في الوقت الذي يراه مناسبا أو في الوقت الذي يريده ويمتنع في الوقت الذي لا يريده. حركة الإخوان المسلمين في مصر الآن وضعها مختلف، لوحقت وكانت محظورة إلى أن سقط النظام في مصر، أصبحت الآن حركة فوق الطاولة وليس تحت الطاولة. هل هناك ما يشير إلى انقسامات حقيقية داخل هذه الحركة داخل هذا التنظيم؟ وأنا أركز على الإخوان وسأعود معك بعد قليل الحديث عن السلفيين في مصر.
يعني معروف أن الحركات الإسلامية جميعا ومنها بالطبع حركة الإخوان المسلمين كلما كانت مستهدفة سياسيا وأمنيا كلما تم إقصاؤها وتم إبعادها ونبذها كانت أقرب إلى التماسك منها إلى التفتت. عندما يفتح لها المجال للتحرر، للتفاعل مع المجتمع العام، للتكيف مع القوى السياسية بمختلف مناهلها ومشاربها واتجاهاتها، يبدأ هذا التفاعل بحكم الطبيعة ينتج آثاره داخل الجماعة ذاتها، فيبدأ هذا التماسك يترنح إلى حد كبير، ليس وصولا إلى درجة الانشطار والتشرذم أو التفكك والتفتت، لكن على الأقل حالة من السيولة التي تجعل الجماعة أمام تحدي تاريخي، إما أن تتطور وتستوعب الآراء والأفكار الجديدة التي وفدت عليها، سواء من تفاعلها مع المحيط الاجتماعي السياسي أو من عبر تلقي قطاعات من شبابها لثقافات غير تلك التي ورثها الكبار وكانوا يدرسوننا يدرسون عن طريق التلقين داخل الجماعة.
والآن هذا ربما يمكن من المفيد الإشارة يا دكتور إلى ما طالب به شباب الإخوان المسلمين، بأنه يجب أن يكون هناك تطوير وتحديث وتغير، وإلا فأنهم هددوا بأنهم سينسحبوا عن الجماعة، يعني سيكونوا باتجاه آخر، ربما بشكل حزب خاص فيهم بتعلق بأفكارهم نحو التطوير والتحديث حتى في هيكلية الحركة.
رائع، هذا جيد، لأن هذا ما يحدث الآن. هناك قطاعات من الشباب داخل جماعة الإخوان المسلمين انفتحت على ثقافات متغيرة وعملت فيها ثورة الاتصالات الرهيبة وثورة المعرفة ما تفعله في قطاعات أخرى، وهي ليست استثناء من ذلك. هذه التيارات تتصادم أحيانا أو تجد نفسها غير مقتنعة بالكثير من مناهج التلقين ومناهج التدريس والمسارات المحافظة التي تسلكها جماعة الإخوان المسلمين. والتحدي الأكبر أمام هؤلاء حين اندلعت ثورة 25 يناير، مناهج الإخوان طيلة تاريخهم لا تؤمن بهذه الثورات. الإخوان نشأوا عقب ثورة 19 التي لم تتمكن من أن تحقق أهدافها في الاستقلال والدستور، وبالتالي هم يؤمنون بالتغيير إما من خلال الصبر الطويل والتغيير التدريجي للمجتمع، أو من خلال علاقات مع السلطة تتيح لهم مسارات لتحقيق بعض أهدافهم وبعض أطروحاتهم السياسية والاجتماعية والفكرية. جاء شباب 25 يناير والشعب المصري نزل إلى الشارع وأحدث هذه الثورة العظيمة، فشيء طبيعي أن ترتد على طبيعة التفكير داخل جماعة الإخوان المسلمين. هناك الآن مساءلة كبيرة وتحدي تاريخي، إما يستطيع شيوخ الجماعة أن يستوعبوا هذه القطاعات وأن يفتحوا مسارات للتحديث والتجدد الذاتي، وإما أن الجماعة من الممكن أن يحدث فيها نوع من التفسخ أو الانشقاق في المستقبل.
وسأعود للحديث معك عن السلفية في مصر، لكن سيد خالد ضيفي من الرياض أسألك عن السلفية. الإخوان المسلمين ربما مرجعياتهم بالنسبة للمراقب والمتابع مرجعياتهم قد تكون واحدة في كثير من الأحيان وفي كثير من المناسبات، هل السلفيين أيضا يتمتعون بهذه الخاصية بأن مرجعياتهم واحدة، أم أن الحديث عن ثلاثة أقسام للسلفيين يؤدي إلى مرجعيات مختلفة؟
بالتأكيد كما ذكرتي وجود السلفيات أو تنوع السلفيات من حيث منطلقاتها ومن حيث مآلاتها يؤكد أنه ليس لا يوجد مرجعية محددة للتيار السلفي. فلدينا السلفية الجهادية لديها منطلقات مخالفة تماما للسلفية العلمية، ولديها أهداف مختلفة تماما عن السلفية العلمية. كذلك السلفية الحركية مختلفة أيضا. فمشكلة السلفية أنها لا يوجد لديها أطر عامة تعمل عليها، هي لديها ليس لديها أطر محددة تعمل عليها، لكن لديها أطر عامة تعمل على عنوانها، وهي مرجعية الكتاب والسنة، الأخذ بهما يعني أصول عامة يعتمدون عليها دون الدخول في تفاصيل محددة. وبذلك نجد أن هناك في الدولة الواحدة يوجد أكثر من سلفية وأكثر من مرجعية وأكثر من قائد، بل أنه في المدينة الواحدة أحيانا يوجد أكثر من سلفية وكلها تسمى بالسلفية، بل أحيانا كلها تسمى بالسلفية العلمية، ومع ذلك يوجد أكثر من شخص يتكلم باسم هذه السلفية ويختلف بشكل كبير.
طيب، وهم يتحدثون خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدناها وبعد الاتهامات التي توجه لهم مثلا في ما يحدث في سوريا أو ما حدث في الأردن، بأنهم يقولون بأنه أنتم تضعون، يعني كمراقبين أو متحدثين عن السلفية، تضعون كل السلفية في وعاء واحد، في سلة واحدة، فتتهم التيار كله بأنه يقوم بممارسة معينة. كيف يمكن لنا أن نميز بين هذا وذاك إذا كان الكل يحمل نفس اللقب ويحمل نفس المرجعية؟
بالتأكيد، وهذا ما يؤكد أنه يجب أن يكون هناك مسميات أو تفريقات محددة ما بين السلفية في مكوناتها الفكرية. يعني السلفية الجهادية أصبحت واضحة المعالم اليوم وأفكارها محددة وواضحة، ويجب أن لا نخجل من هذه التسمية، يجب أن نقر بها وأن نقول أن هناك سلفية جهادية مهما اختلفنا على هذه التسمية.
صحيح،
هي موجودة على أرض الواقع ويجب أن نتعامل معها على أنها موجودة. إذا 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 قلنا أن هناك سلفية جهادية، معناته أننا نخرج أن لدينا سلفيات غير جهادية ولا تتعامل بالعنف، وهي السلفية العلمية والسلفية الحركية. السلفية العلمية كما ذكر زميلي محمد أبو رمانة ليس لديها، لا أعتقد أن لديها مشاكل مع الحكومات والمنظمات، لأنها سلفية تقليدية تتجه إلى العلم الشرعي وإلى عدم الخروج على الحكام. يبقى السلفية الحركية هي التي
كم تختلف عن الإخوان المسلمين،
غير واضحة،
كم تختلف عن الإخوان المسلمين، طالما أنه الإخوان بيشاركوا بالعمل السياسي في بعض الدول المسموح لهم بها بالمشاركة، والآن سيشاركون في الدول التي حصلت فيها ثورات، هذا واضح. كم تختلف السلفية الحركية عن الإخوان؟
أنا أقول أنه إلى الآن لا يوجد لدينا تجربة سلفية حركية كاملة. لدينا تجربات سلفية حركية غير واضحة، فلذلك لا يمكن المقارنة ما بينها وبين الإخوان. الإخوان يتقدمون على السلفية بمراحل متقدمة كبيرة جدا، لا من حيث التنظيم ولا من حيث العمل السياسي. السلفية لا تزال إلى الآن تواجه كثير من العقبات. أولى هذه العقبات قضية الانتخابات والديمقراطية والحريات، وهذه الآن هي تراجع نفسها وتحاول أن تخلق رؤية فكرية تجاهها، وهو ما رأينا الآن أنه يحدث، ما يحدث من جدل كبير داخل المدرسة السلفية في مصر.
دكتور أبو رمان، يعني هل ما حصل، ربما يرى البعض بأنه ما حصل من ثورات أو ما حصل من هذا الحراك الاجتماعي حتى في الدول التي لم تنتهي فيها الأمور، ما زالت المظاهرات في الشارع والحركة في الشارع، سيؤدي بالضرورة سينعكس على هذه التنظيمات السلفية؟ هل يعني هذا أننا سنشهد انشقاقات وتحولات وتيارات بأسماء مختلفة لكن كلهم مظلتهم واحدة؟
بالضرورة، ما حدث من ثورات هو يناقض مقولات كل من السلفية التقليدية والجهادية على السواء. وكما ذكر سابقا في هذه الحلقة، كل الحركات الإسلامية أمام واقع جديد مختلف مغاير، كثير من الأفكار السياسية التي تشكلت مع المرحلة السابقة الآن أمام امتحان، أمام تحدي حقيقي، وبالتالي أمام رياح التغيير. فالتحديات لا تقف عند الأنظمة، إنما تطاول أيضا الحركات الإسلامية. تحديدا فيما يتعلق بالسلفيين، ما يحدث في مصر بمثابة بؤرة اختبار جيدة. الآن هنالك تنوع واختلاف في الاجتهادات. تيار سلفي كان يعلن عدم قبوله بالدخول باللعبة السياسية، عدم قبوله بتشكيل الأحزاب، رفضه للمقولات الديمقراطية والتعددية، إصراره على مبدأ الدولة الإسلامية. هذا التيار يندمج الآن في الثورة ومعطياتها، وتحديدا في الإسكندرية، ويحاول الدخول إلى معمعة العمل الحزبي والدخول إلى اللعبة السياسية. بينما مثلا هنالك تيار آخر مثل جمعية أنصار السنة المحمدية يدخل للعبة السياسية، لكن ليس من خلال حزب كما أعلن رأس هذا التيار، وإنما من خلال التأثير على مجريات الانتخابات الانتخابات ساهمت السلفية وشاركت بعد الثورة في التأثير على الرأي العام. بتقدير إذا ما انتقلت هذه التغييرات إلى دول عربية أخرى ستحاول الحركات السلفية إعادة النظر في مقولاتها والتكيف مع التغيرات الجديدة. الملاحظة المهمة هنا أن السلفية ليست كائن سكوني، ليست يعني حركة جامدة عابرة للتاريخية، كائن يتكيف مع المعطيات السياسية والتاريخية ويطور مقولاته بناء على هذه المعطيات. يعني الشيخ ناصر الدين الألباني عندما قال، وهو أحد آباء السلفية التقليدية، عندما قال من السياسة ألا نتحدث في السياسة، كان ذلك ناتج عن الظروف السياسية التي أحاطت به في مرحلة معينة، واجتهد أن من الأفضل التركيز على الجانب العلمي والتربوي بعيدا عن الجانب السياسي.
أيوة.
في تقدير الآن مع هذه التغيرات ومع تغير مفهوم الدولة والعلاقة بين الحكومة والحركات، لابد أن تخرج اجتهادات سياسية جديدة. السلفية الجهادية في الأردن حاولت استثمار الظرف التاريخي في الأردن، ورغم أنها تؤمن بالعمل المسلح والعمل السري، إلا أنها شاركت في اعتصامات مدنية وداخل المدن المتعددة، وحاولت تقديم الأيديولوجيا التي تمثلها بعيدا عن كثير من الأفكار السابقة. وانقسمت حتى السلفية الجهادية في الأردن، انقسمت على نفسها إلى قسمين، من يؤمن بجدوى المسيرات ومن لا يؤمن بجدوى المسيرات. إذن نحن أمام مخاض حقيقي وليد اللحظة التاريخية الراهنة، وبالضرورة سيؤدي إلى تحولات.
للحديث عن كيف يمكن لنا، هذا السؤال يعني يطرحه الكثيرون، التمييز ما بين هذا التيار إذا كان متطرف إلى درجة الانتماء للقاعدة، لأنه ما حصل في الزرقاء استمعنا إلى الهتافات التي كانت تمجد بأبو مصعب الزرقاوي، وكانت تتحدث عن الشريعة الإسلامية، أن الدولة يجب أن تكون دولة شريعة إسلامية، وهنا لابد لنا من التمييز كمتابعين لما يحصل في الشأن، ونحاول أن نربطه مع ما يحصل في المنطقة العربية بشكل عام. سنذهب إلى فاصل قصير ثم سنعود بعدها.